الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 68 بعد 100 والألف. صحيح الإمام البخاري، وهو 38 من كتاب الأدب، باب كنية المشرك. وقال مصور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا أن يريد ابن أبي طالب، يعني كان عمه أبا طالب وكان مشركا. ومعنى الباب أي هل يجوز ابتداء، وهل إذا كانت له كنية تجوز مخاطبته أو ذكره بها. وحديث الباب مطابقة لهذا الأخير، ويلتحق به الثاني في الحكم. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، وهذا المعلق قد تقدم وصولا. يذكرون أن الحافظ بن حجر مؤلفين على التعليقات البخاري، الكبير هذا المشهور تعليق التعليق تعليق التعليق، وآخر مختصر. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية، وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وبه استدل على جواز السلام على المجلس المختلط، وبه استدل على الذهاب إلى مجالس المخالفين لدعوتهم إذا لم يكن في ذلك فتنة. وفي المسلمين عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفه بردائه، يعني كالساخر أو كالمتأذي يريد أذية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تغبروا علينا، يعني ترفعوا الغبار بدوابكم بمشيكم. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال له عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، لم يناده باسمه شأن المنافقين، إن نادوه يا محمد وإلا لم يناده باسمه. وفي هذه الحالة لم يكن قد أظهر النفاق، كان ما زال كافرا. لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذينا به في مجلسنا، فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاقشنا في مجالسنا، فإن نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتصاورون، يعني يتضاربون بالأيادي. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، رجع يصلح بينهم صلى الله عليه وسلم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة خيرة الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ فكناه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان كافرا. يريد عبد الله بن أبي، قال: كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: أي رسول الله، بأبي أنت، اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة، يعني المدينة ومن إليهم، على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، أي يصير ملكا عليهم. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، ولذلك بقي على عداوته، لأنه يذكر هذا الحال والدنيا من أسباب الانصراف عن الحق وسبب الركون إلى الباطل الدنيا. فذلك فعل به ما رأيت، فصار حاقدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. وهذا متعين علينا في هذه الأزمنة المتأخرة، لا سيما مع ضعف الناس في معرفتهم بأحكام الدين، فيصبر عليهم ويعفى عنهم ويتجاوز عنهم. فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين، هذا إذا كان في كافر، فكيف بمسلم عاصي، مسلم جاهل، يحتاج إلى الإحسان، يحتاج إلى الترفق، لأن من جهل شيئا عاداه. وأكثر الأمة جاهلة، إما جهل مركب أو جهل بسيط بهذا الدين وهذه الملة وهذه الشريعة. وإلا لو علموا عظيم شأن هذه الشريعة ما كان منهم إلا المبادرة والمسارعة إلى أن يكونوا من أهلها. راحة البال، هدوء الحال، حسن المآل، حسن المقال، موعودون بحسن الأرزاق، صلاح الذريات، أشياء كثيرة ينالها من كان مطيعا لربه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فتصبر يا أخي، هذا في يعني في زمنهم وهم أكرم على الله وأفضل عند الله وفيهم رسول الله. ولو أتينا للواقع الحق أننا في سلامة، ما أحد منا ضرب، ما أحد منا سجن، ما أحد منا قتل، إلا ما كان من اعتداء الرافضة على طلاب دار الحديث ومن إليهم، وإلا الحمد لله السلامة حاصلة. فلذلك نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنهم، أي يعمل بالآيات والأحاديث التي فيها الأمر بالعفو، ما أمره الله به حتى أذن له فيهم، يعني أذن له بقتالهم، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أن الله على نصرهم لقدير. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين قانمين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادات قريش. قال ابن أبي بن سلول: ومن معه من المشركين عبدة الأوثان، هذا أمر قد توجه، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. أسلموا ظاهرا، أهل النفاق أسلموا ظاهرا وكفروا باطنا، والله المستعان. وهذا دليل على أن النفاق إنما ظهر بعد بدر، بعد بدر هذا في المدينة. وأما ما جاء في سورة الأنفال: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، يعني ذكر الله عز وجل أن من قريش منافقين. إذ يقول المنافقون، لأنه قبل بدر لم يكن هناك نفاق في المدينة، كان هناك إسلام ظاهر أو كفر ظاهر. فالمراد بالآية والله أعلم أنه أناس كانت قلوبهم فيها نوع نفاق، فيها ما يكتمون وما يطعنون فيه على محمد صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك أنه النفاق الاصطلاحي الذي جاء بعد ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، قال حدثنا أبو عوانة هو الضاح، قال حدثنا عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك، يعني يقوم عليك ويحسن إليك ويناصرك ويغضب لك إذا اعتدي عليه. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني الضحضاح مكان مرتفع ما يغطيه أجمع، لأنه يعني يلبس نعلين تغلي منهما دماغه، وهكذا يكون الشأن أن النار في أسفل قدمه، لكن عذاب شديد، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد من الحديث الكنية وجوازها للمسلم والكافر وللبر والفاجر، ولا محذور في ذلك. قال الحافظ: قال النووي في الأذكار بعد أن قرر أنه لا تجوز تكنية الكافر إلا بشرطين ذكرهما، وقد تكرر في الحديث ذكر أبي طالب واسمه عبد مناف. قال الله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب. ثم ذكر الحديث الثاني وقوله فيه أبو حباب. قال: ومحل ذلك إذا وجد فيه الشر، وهو أن لا يعرف إلا بكنيته أو خيف من ذكر اسمه فتنة. ثم قال: وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فسماه باسمه ولم يكنه ولا لقبه بلقبه وهو قيصر، وقد أمرنا بالأغلاظ عليهم فلا نكنيهم ولا نلين لهم قولا ولا نظهر لهم ودا. وقد تعقب كلامه بأنه لا حصر فيما ذكر، بل قصة عبد الله بن أبي في ذكره بكنيته دون اسمه وهو باسمه أشهر، ليس لخوف الفتنة، فإن الذي ذكر بذلك عنده كان قويا في الإسلام، فلا يخشى معه أن لو ذكر عبد الله باسمه أن يجر بذلك فتنة، وإنما هو محمود على التألف كما جزم به ابن بطال، فقال فيه جواز تكنية المشركين على وجه التألف إما رجاء إسلامهم أو لتحصيل منفعة منهم. وأما تكنية أبي طالب فالظاهر أنه من القبيل الأول، وهو اشتهاره بكنيته دون اسمه. وأما تكنية أبي لهب فقد أشار النووي في شرحه إلى احتمال رابع، وهو اجتناب نسبته إلى عبودية الصنم، لأنه كان اسمه عبد العزة، وهذا سبق إليه ثعلب ونقله عنه ابن بطال. وقال غيره: إنما ذكر بكنيته دون اسمه للإشارة أنه سيصلى نارا ذات لهب. قيل: وإن تكنيته بذلك من جهة التجنيس، لا ذلك، لأن ذلك من جهة البلاغة أو للمجازاة. أشير إلى أن الذي نفخر به في الدنيا من الجمال والولد كان سببا في خزيه وعقابه. وحكى ابن بطال عن أبي عبد الله بن أبي زمنين أنه قال: كان اسم أبي لهب عبد العزة وكنيته أبو عتبة، وأما أبو لهب فلقب لقب به لأن وجهه كان يتلألأ ويتلهب جمالا. قال: فهو لقب وليس بكنية، وتعقب بأن ذلك يقوي الإشكال الأول، لأن اللقب إذا لم يكن على جهة وجه الذم للكافر لم يصلح من المسلم. وأما قول الزمخشري: هذه التكنية ليست للإكرام بل للإهانة، إذ هي كناية عن الجهنمي، إذ معناه تبت يد الجهنمي، فهو متعقب لأن الكنية لا نظر فيها إلى مدلول له، بل الاسم إذا صدر بأم أو أب فهو كنية سلمنا. لكن اللهب لا يختص بجهنم، وإنما المعتمد ما قاله غيره أن النكتة في ذكره بكنيته أنه لما علم الله تعالى أن مآله إلى النار ذات اللهب ووافقت كنيته حاله، حسن أن يذكر بها. وأما ما استشهد به النووي من الكتاب إلى هرقل فقد وقع في نفس الكتاب ذكره بعظيم الروم، وهم شعر بالتعظيم واللقب لغير العرب كالكنى للعرب. وقد قال النووي في موضع آخر: فرع إذا كتب إلى مشرك كتابا وكتب فيه سلاما أو نحوه فينبغي أن يكتب كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فذكر الكتاب وفيه عظيم الروم. باب المعاريض مندوحة عن الكذب. المعاريض هو أن تتكلم بكلام يفهم منه غير المراد، فيكون مندوحة عن الكذب الصراح. ويذكرون في ذلك أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: من أين أنت؟ قال: من ماء. يريد النبي صلى الله عليه وسلم من ماء دافق، وهم ظنوه أنه من منطقة ماء أو ينسب إلى بني ماء السماء أو نحو ذلك، فمر في شأنه. وهكذا يذكرون أن بعضهم امتحن في فتنة خلق القرآن، فقالوا له: القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فيقول للأمير: أنا. قال: نعم أنت. قال: مخلوق. وبعضهم يعني امتحنوه فيها فقال لهم: التوراة والإنجيل والقرآن والزبور كل هذه مخلوقة، يشير إلى يده. فهذا من المعاريض، يعني لا يدخل الإنسان في الكذب الصراح، لأن الكذب حرام. وابن الجوزي سألوه: من أفضل، أبو بكر أم علي بن أبي طالب؟ قال: الذي تحته ابنته، أو الذي تحته ابنته. فهؤلاء ظنوا أنه يريد عائشة، وهؤلاء ظنوا أنه يريد فاطمة، وخرج من بين الجميع، ما أحد يدري بمذهبه. فقال إسحاق: سمعت أنسا مات ابن لأبي طلحة، فقال: كيف الغلام؟ قالت: أم سليم هدأت نفسه. يعني هو فهم من هدأت نفسه أنه بخير، يعني خلاص حصل عليه راحة الجسم وصحة البدن، فهي تقصد مات، وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أنها صادقة. هي صادقة، لكن هي تريد راحة الآخرة وهو ظن راحة الدنيا. الحديث قد جاء موصولا في موطن آخر. قال أبو سعيد المتصل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير الله فحدث الحادي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. قال رحمه الله أبو سعيد المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس وأيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك أنجشة سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة يعني النساء. قال رحمه الله أبو سعيد المتصل حدثنا إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة وكان حسن الصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير. قال قتادة يعني ضعفت النساء. وفي السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان بالمدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. وقوله أرجو أنه استراح فهم منه أنه استراح من المرض بالعافية ومرادها أنه استراح من نكد الدنيا وألم المرض فهي صادقة باعتبار مرادها وخبرها بذلك غير مطابق للأمر الذي فهمه أبو طلحة. فمن ثم قال الراوي وظن أنها صادقة أي باعتبار ما فهمه. ثم ذكر حديث أنس في قصة أنجشة قد تقدم شرحه في باب ما يجوز من الشعر والمراد منه هنا رفقا بالقوارير فإنه كن بذلك عن النساء كما تقدم تقرير هناك. وحديث أنس في فرس أبي طلحة والمراد منه إنا وجدناه لبحرا أي لسرعة جريه وقد تقدم شرحه في كتاب الجهاد وكأنه استشهد بحديثي أنس لجواز التعريض والجامع بين التعريض وبين ما دل عليه اللفظ في غير موضع له لمعنى جامع بينهما. قال ابن المنير حديث القوارير والفرس ليس من المعاريض بل من المجاز فكأنه لما رأى ذلك جائزا قال فالمعاريض التي هي حقيقة أولى بالجواز. قال ابن بطال شبه جري الفرس بالبحر إشارة إلى أنه لا ينقطع يعني ثم أطلق صفة الجري على نفس الفرس مجازا. قال وهذا أصل في جواز استعمال المعاريض ومحل الجواز فيما يخلص من الظلم أو يحصل الحق وأما استعماله في عكس ذلك من فيما يخلص من الظلم أو يحصل الحق وأما استعماله في عكس ذلك من إبطال الحق أو تحصيل الباطل فلا يجوز. أظنه لم يجد على شرطه وإلا هناك أحاديث أصح ومن هذا ذلك الحديث الذي قال لا يدخل الجنة عجوز ففهمت المرأة أن كبار السن ما تدخل الجنة ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ترجع إلى سن الشباب. وهكذا لا أحملنك على ابن الناقة فقال يا رسول الله وما يغني عني ابن الناقة. ظن السامع أنه يريد بابن الناقة الفصيل الصغير الذي ما يستطيع أحمل نفسه فضلا أن يحمل غيره فقال وهل يعني البعير إلا ابن الناقة وكما قال.